في عالم المال في قواعد منطقية المفروض، يعني أخبار اقتصادية كويسة الأسواق ترتفع، والعكس صحيح. بس الأسبوع الماضي في وول ستريت حسيت كأنه القواعد هذه كلها يعني ما عاد إلها وجود. بيانات التضخم طلعت وكانت أفضل من المتوقع، وهذا خبر ممتاز المفروض يريح الكل. لكن اللي صار كان العكس تماماً، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا. مؤشر ناسداك يعني قلب التكنولوجيا أخذ ضربة قوية ونزل بشكل حاد. إيش اللي صار؟ إيش هو الشيء اللي كان يخوف المستثمرين أكثر من التضخم؟ عشان نفهم اللغز هذا جانا تقرير استراتيجي مثير جداً من وول ستريت، وعنوانه لوحده يحكي قصة: حمام دم البرمجيات، تقرير وول ستريت عن تفكيك الذكاء الاصطناعي لنماذج الأعمال. اليوم رح نغوص في أعماق هالتقرير عشان نفهم ليش السوق أصابه هذا الهلع، وإيش هي المخاوف العميقة اللي بدأت تهز عرش صناعة البرمجيات اللي نعرفها. أعتقد أننا على وشك نكتشف أن القصة أكبر بكتير من مجرد أرقام اقتصادية. إذن خلونا نبدأ بالصورة الكاملة. بيانات التضخم لشهر يناير مثل ما قلنا كانت معتدلة، وهذا المفروض يعطي إشارة للبنك الفيدرالي إنه يعني يمكن ما يحتاج يرفع أسعار الفائدة بقوة. فأي خبر عادي، هذا الخبر كان بيشعل احتفالات في وول ستريت، خصوصاً لشركات التكنولوجيا. لكن ناسداك نزل بنسبة 2.1%. هذا التناقض هو اللي حير الكل.
بالضبط، هذا هو اللي يسموه في السوق الانفصال أو الديكابلينج. لما حركة الأسهم تنفصل عن البيانات الاقتصادية الأساسية، هذا يعني إن في قصة ثانية، قصة أعمق، هي اللي تحرك السوق. والتقرير اللي بين إيدينا يقول إن القصة هذه هي الذكاء الاصطناعي، بس مو بالطريقة اللي كنا نتكلم عنها السنة الماضية. الموضوع ما عاد مجرد سباق مين عنده أفضل نموذج لغوي. الخوف الحين صار يعني وجودي. التقرير يقول إن المستثمرين الكبار فجأة بدأوا يسألوا: طيب ماذا لو الذكاء الاصطناعي اللي نحتفل فيه هذا على وشك إنه يلتهم صناعة البرمجيات من الداخل؟ هذا الخوف طغى على كل شيء ثاني.
يلتهم صناعة البرمجيات من الداخل، هذه عبارة قوية جدا. التقرير يستخدم مصطلح cannibalization أو التفكيك، ويقول إن المستثمرين ما عاد يقيمون شركات البرمجيات على أساس تراخيص البرمجيات القديمة. هل هذا معناه إن نموذج البرمجيات كخدمة أو الساس اللي بنى عليه شركات مثل مايكروسوفت وسيلسفورس إمبراطورياتها خلاص بدأ يفقد بريقه؟
هذا هو قلب العاصفة تماماً. لسنوات كان النموذج الذهبي هو بيع التراخيص لكل مستخدم، ما يسمى بالسيت بيست لايسنسينج. الفكرة بسيطة، عندك 1000 موظف تشتري 1000 ترخيص لمايكروسوفت أوفيس أو أدوبي كرياتيف كلاود. نموذج مربح جداً ومتوقع.
أكيد.
لكن التقرير يقول إن وول ستريت بدأت تشوف هذا النموذج كأنه حصان على وشك تستبدله السيارة، والسيارة في هالمثال هي اللي يسميها التقرير اقتصاديات الوكلاء أو agentic economics.
طيب، اقتصاديات الوكلاء هذا مصطلح جديد، خلينا نفككه. إيش الفرق الجوهري بين البرنامج والوكيل؟
الفرق ثوري. البرنامج هو أداة أنت تستخدمها. أنت تفتح إكسل، تكتب المعادلات، تفتح فوتوشوب، تعدل الصور، أنت التي تسوي الشغل. أما الوكيل فهو كيان يتصرف نيابة عنك، أنت ما تستخدمه، أنت تعطيه هدف. والتقرير يعطي مثال رائع. تخيل تبغى تسوي تقرير مالي ربع سنوي. بالطريقة القديمة بتفتح 10 تطبيقات مختلفة: برنامج محاسبة عشان تسحب الأرقام، إكسل عشان تحللها، باوربوينت للعرض التقديمي، وبريد إلكتروني عشان ترسله. أنت تتنقل بين الأدوات.
صحيح، عمل طويل.
في عالم الوكلاء أنت بس تقول لوكيل الذكاء الاصطناعي: جهز للتقرير المالي الربع سنوي وأرسله لمجلس الإدارة. الوكيل هو اللي بيسوي كل هذا في الخلفية، ويستخدم أي أدوات يشوفها مناسبة. شفت التحول؟ القوة ما عادت في امتلاك أفضل أداء، بل في امتلاك أذكى عامل أو وكيل.
لحظة، هذا يغير كل شيء. هذا معناه إن علاقتي كمستخدمة مع البرامج نفسها بتختفي تقريباً. ما رح يهمني إذا الوكيل استخدم جوجل شيتس أو مايكروسوفت إكسل طالما ينجز المهمة. وهذا يوصلني لنقطة ثانية صادمة ذكرها التقرير، فكرة إن الذكاء الاصطناعي الوكيل يخفض تكاليف التحول أو السويتشينج كاستس للصفر تقريباً.
هذه هي القنبلة الحقيقية. لعقود الشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت وأبل وأدوبي بنت حصونها المنيعة حول شيء اسمه فندر لوك إن أو حبس المستخدم.
صحيح.
بمجرد ما تتعود أنت وفريقك على نظام معين، الانتقال لنظام ثاني يصير مكلف ومعقد جدا، كأنك بتعزل من مدينة لمدينة. لازم تتعلم كل شيء من جديد وتنقل كل بياناتك. بس إذا الوكيل هو اللي يتعامل مع البرامج، هذا الحاجز ينهار. ممكن الوكيل يختار اليوم يستخدم أداة من جوجل لأنها أرخص، وبكرة أداة من شركة ناشئة لأنها أسرع في مهمة معينة.
فالولاء ما عاد للعلامة التجارية.
بالضبط، الولاء صار للنتيجة الأفضل والأرخص في هذيك اللحظة، وهذا هو الكابوس اللي يشوفه المستثمرين الحين.
هذا مرعب للشركات الكبرى، فجأة الخندق اللي كان يحمي قلاعهم اختفى. طيب إذا كان هذا هو الواقع الجديد، فطبيعي يكون في ضحايا وفائزون. التقرير كان مباشر جدا وذكر بالاسم مايكروسوفت وأدوبي على المحك.
نعم، لأنه نموذج أعمالهم يعتمد بشكل هائل على بيع التراخيص لكل مستخدم. كل دولار يكسبه تقريبا مرتبط بها النموذج القديم. التقرير ما يقول إنهم بفلسوا بكرة، لكن يقول إنه القيمة المستقبلية اللي كانت محسوبة إلهم بناء على هالنموذج الحين صارت محل شك كبير.
معقول.
ومع ذلك التقرير يشير لبصيص أمل، أو اللي يسميه استراتيجية نجاة مايكروسوفت. مايكروسوفت تدرك هالخطر وبتحاول بقوة إنها تتحول من شركة تضيف مميزات ذكاء اصطناعي لمنتجاتها القديمة إلى شركة أصلية في الذكاء الاصطناعي أو AI Native.
طيب إيش يعني أصلية في الذكاء الاصطناعي عملياً؟ هل هو بس مصطلح تسويقي؟
لا، الفرق جوهري. لما تضيف ميزة ذكاء اصطناعي مثل كوبايلوت لبرنامج وورد القديم، كأنك تركب محرك كهربائي في سيارة بنزين. يمكن تصير أحسن شوي، بس هي في جوهرها لا تزال سيارة بنزين.
فهمت.
أما إنك تصير أصلي في الذكاء الاصطناعي، فهذا يعني إنك تبني سيارة كهربائية من الصفر، مصممة بالكامل حول البطارية والمحرك الكهربائي. بالنسبة لمايكروسوفت، هذا يعني إعادة تخيل ويندوز وأوفيس عشان يكونوا قائمين على الوكلاء من الأساس، مو مجرد برامج نفتحها ونسكرها. التقرير يقول إن نجاح أو فشل مايكروسوفت في هذا التحول الضخم بيكون أهم مؤشر لمستقبل صناعة البرمجيات كلها. هل سفينة عملاقة تقدر تغير مسارها بهالسرعة؟ هذا هو سؤال المستثمرين.
إذا كانت شركات البرمجيات التقليدية تواجه هذا الخطر الوجودي، فمعناها إنه كل هالأموال والاستثمارات اللي كانت تروح لها لازم تلاقي وجهة جديدة. هل التقرير يوضح وين تتجه السيورة هذه الحين؟
أكيد، وهذا الجزء الثاني من القصة الذي يفسر حركة السوق. الأموال تتدفق من الأعلى للأسفل، من طبقة التطبيقات أو البرامج إلى طبقات الأساس التي تمكن هذا العالم الجديد. التقرير يتكلم عن ظاهرتين رئيسيتين. الأولى هي هيمنة الأجهزة أو Hardware Dominance. في عصر حمى الذهب، مو المنقبون عن الذهب هم الذين حققوا الثروات المؤكدة، بل صانعوا المجارف والمعاول.
صحيح، دايماً.
اليوم المجارف والمعاول هي رقائق الذكاء الاصطناعي. عشان كذا نشوف استمرار تدفق الأموال لشركات مثل إنفيديا والشركات الناشئة المتخصصة مثل سيريبرس اللي تسوي رقائق بحجم طبق البيتزا مخصصة للذكاء الاصطناعي.
مثير للاهتمام. والظاهرة الثانية؟
الثانية هي هيمنة البنية التحتية. هؤلاء الوكلاء الأذكياء يحتاجون قوة حاسوبية هائلة عشان يشتغلون، وهذا يعني مراكز بيانات ضخمة ومحسنة. هنا يبرز اسم ألفابت، الشركة الأم لجوجل، بشكل كبير. التقرير يشير إلى أن جوجل تبني ما يسمى بمراكز البيانات الوكيلية أو Agentic Data Centers، وهي بنية تحتية مصممة خصيصا لتشغيل اقتصاد الوكلاء هذا.
فهمت.
فالمستثمرين يقولون يمكن ما نعرف أي وكيل بيفوز في النهاية، بس نعرف إنهم كلهم بيحتاجون رقائق قوية ومراكز بيانات عملاقة. هي عودة للاستثمار في الأساسات.
هذا يفسر الكثير. الخوف من انهيار نموذج البرمجيات يدفع الأموال للخيارات الأكثر أمانة في سلسلة القيمة، الأجهزة والبنية التحتية. وهذا السلوك الاستثماري التقرير يصفه بمصطلح لافت، التناوب الدفاعي أو defensive rotation. إيش يعني هذا بالضبط؟
ببساطة هي غريزة البقاء في عالم المال. لما المستثمرين يحسون بالخطر والضبابية في قطاع كان يعتبر الأكثر نمواً، يسحبون فلوسهم ويدورون على ملاذ آمن. بس المثير للاهتمام هنا أن هذا الملاذ ما عاد بس في شركات التكنولوجيا ثانية أقل خطورة.
أجل، وين؟
التقرير يوضح أن الأموال تطلع من قطاع التكنولوجيا كله وتتجه لقطاعات قد تبدو مملة في الأوقات العادية، مثل شركات المرافق العامة، يعني الكهرباء والمياه والعقارات.
غريب، ليش هذه القطاعات بالذات؟
لأنها تمثل النقيض تماماً من عالم التكنولوجيا المتقلب. الناس دايماً بيحتاجون كهرباء وبيوت، بغض النظر عن إذا الذكاء الاصطناعي غير طريقة عملنا أو لا.
معقول؟
هذه القطاعات توفر تدفقات نقدية مستقرة وممكن التنبؤ بها، فلنشوفه هو تحوط واسع النطاق. المستثمرين كأنهم يقولون خلونا نحط جزء من فلوسنا في مكان آمن تماماً لين تتضح الصورة في عالم التكنولوجيا. هذه علامة واضحة أن السوق يستعد لمرحلة اضطرابات كبيرة.
والتقرير ما يوقف عن تحليل الحاضر، بل يغوص في أسئلة مستقبلية عميقة. واحدة من أكثر الأفكار إثارة للقلق هي اللي سميها نظرية خزان البيانات أو The Data Reservoir Theory. الفكرة هي أننا على وشك نستهلك كل البيانات عالية الجودة المتوفرة على الإنترنت عشان ندرب نماذج الذكاء الاصطناعي. هل هذا ممكن فعلاً؟ يعني الإنترنت يبدو مكان لا نهائي.
قد يبدو كذا، بس إحنا نتكلم عن البيانات النصية والصور عالية الجودة والمفيدة للتدريب. شركات مثل OpenAI وجوجل قامت بتجريف الإنترنت بالكامل تقريباً. التقرير يطرح سؤال استراتيجي مهم جداً. إذا نضب هذا الخزان العام من البيانات، فإيش هو وقود الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي؟
سؤال مهم.
الإجابة اللي لمح لها التقرير هي أن قيمة البيانات الخاصة والفريدة بترتفع للسماء. الشركات اللي عندها مجموعات بيانات حصرية وعالية الجودة، مثل بيانات الأبحاث الطبية أو السجلات المالية أو المحتوى الإبداعي المحمي بحقوق النشر، هي اللي بتصير أوبك الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي.
واو.
القوة راح تتحول من اللي يملكون النماذج إلى اللي يملكون البيانات الفريدة عشان يغذونها.
وهذا له آثار هائلة على المنافسة والاستثمار. التقرير يذكر أيضاً بعض التوقعات الزمنية ويتوقع تقلبات عالية في مسار عائد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي حتى عام 2028. إيش يعني هذا للمستثمر العادي؟
يعني إنه الطريق بيكون وعر جداً. إحنا حالياً في مرحلة الهوس بالذكاء الاصطناعي وينضخ المليارات في أي شيء يحمل كلمة AI، لكن التقرير يحذر من إننا قريباً بندخل مرحلة خيبة الأمل أو ليعرف بوادي الموت. كثير من هالمشاريع بتفشل في تحقيق عائد حقيقي على الاستثمار. بتكون في نجاحات باهرة، بس بتكون في إخفاقات مدوية أيضا. التقرير ينصح المستثمرين بالاستعداد لرحلة متقلبة جدا، وأن العوائد الحقيقية والمستدامة ما راح تتضح قبل نهاية هذا العقد. باختصار، اربطوا أحزمة الأمان.
إذن لنجمع كل الخيوط، بدأنا بأسبوع غريب في وول ستريت تغلبت فيه الأخبار السيئة غير المرئية على الأخبار الجيدة المرئية، واكتشفنا إن هذا الخوف جاي من تحول زلزالي قادم في صناعة البرمجيات، حيث تهدد الوكلاء الأذكياء بتدمير نموذج التراخيص القديم، وهذا يدفع المستثمرين للهروب نحو الأمان في الأجهزة والبنية التحتية وحتى خارج قطاع التكنولوجيا تماماً. أعتقد خلاصة التقرير تلخص المشهد تماماً. كان هذا هو الأسبوع الذي علقت فيه وول ستريت بين الحب والكراهية للذكاء الاصطناعي.
تلخيص ممتاز. هذا هو التناقض اللي نعيشه الحين، حب هائل لإمكانيات الذكاء الاصطناعي في زيادة الإنتاجية وخلق ابتكارات جديدة، وفي نفس الوقت كراهية وخوف عميق من قدرته التدميرية على نماذج الأعمال اللي بنت ثروات على مدى عقود. عشان كده التقرير يختتم بشيء يشبه دليل استثماري عملي لهذه المرحلة الفوضوية.
وما هي أبرز نقاط هذا الدليل؟
نقدر نلخصها في 4 نصائح استراتيجية. أولاً، الحذر الشديد من الشركات اللي تعتمد بشكل شبه كامل على نموذج تراخيص المقاعد. مو بالضرورة بيع كل شيء، لكن لازم إعادة تقييم المخاطر. ثانياً، زيادة التركيز على صانعي المجارف والمعاول، يعني شركات البنية التحتية والأجهزة مثل ألفابت وإنفيديا وسيريبروس، لأنها بتستفيد بغض النظر عن الفائز النهائي في سباق الوكلاء.
تمام.
ثالثاً، ما في مشكلة تكون دفاعي الحين وتحول جزء من المحفظة لقطاعات مستقرة مثل السلع الأساسية والمرافق عشان تمتص الصدمات. وأخيراً، وهذه نصيحة تكتيكية مهمة، مراقب التقارير مايكروسوفت الشهرية عن تقدمها في التحول إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل. نجاحها أو تعثرها بيكون بمثابة بوصلة للسوق كله.
في الختام، في فكرة أخيرة يطرحها التقرير ما تكلمنا عنها بالتفصيل، بس يمكن تكون هي الأكثر تأثيراً على المدى الطويل. التقرير يتكلم عن نموذج النسيج الأرجواني أو Purple Fabric Model وديمقراطية الحوسبة في الأسواق الناشئة. وهذا يتركنا مع سؤال أخير عشان نفكر فيه. إذا كانت وكلاء الذكاء الاصطناعي بتخلي استخدام أقوى البرامج في العالم سهل مثل الكلام، وإذا كانت نماذج البنية التحتية الجديدة بتوفر قوة الحوسبة الفائقة للكل بتكلفة منخفضة، فإيش اللي راح يصير لما الموجة الجاية من الابتكار التكنولوجي ما تيجي من وادي السيليكون بس، بل من مطور شاب في نيجيريا أو رائدة أعمال في إندونيسيا أو فريق صغير في البرازيل؟ إيش يصير لما الملعب يتساوى فعلاً على نطاق عالمي؟ يمكن يكون هذا هو الأثر الأكبر على الإطلاق.